أهلا بكم مشاهدينا إلى فقرة في الميزان مع ضيفنا الكريم الدكتور سليمان بن عبد العزيز العيوني النحوي المعروف وأستاذ النحو بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حياكم الله دكتور سليمان.
أهلا وسهلا ومرحبا.
وسعداء جدا بك. وفي الحقيقة أنني سأكون متكلفا في كلامي في هذه الليلة لأنني أخشى أن أقع في لحن أو ما شابه ذلك ثم يعني أقع في إحراج. حياكم الله شيخنا الكريم.
أهلا وسهلا حياكم الله. العربية ليست بالتكلف.
طيب
عسى الله وإنما تكون بالعربية السهلة.
جميل.
نعم.
ولعل هذا نتحدث عنه في الفقرة القادمة إن شاء الله.
الله.
ونعطيه حقه إن شاء الله من الوصف بإذن الله عز وجل. بين يدينا هنا كتاب مهم جدا قد يكون من أهم الكتب المشهورة والموجودة الآن في علم النحو. هو كتاب ألفية ابن مالك، ونريد أن نضع هذا الكتاب في الميزان من حيث معرفة المؤلف ومعرفة الكتاب ومعنى هذه الألفية ويعني كيف جمعها المؤلف رحمه الله. لا يعني بالضرورة أن عندما نضع كتابا في الميزان أن نتوجه إليه بالنقد كما يفهمه بعض الناس. الجميل في هذا الكتاب أنه صدر قريبا بتحقيقكم، ونحن قد عرفنا قبل أسبوع أو أسبوعين تقريبا، وهذا ما يسهل علينا الحديث هذا الموضوع. ألفية ابن مالك ماذا تعني يا شيخنا الكريم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فألفية ابن مالك هي أشهر وأهم الكتب النحوية بعد كتاب السيبويه، وهي غالبا معتمد المتعلمين وخاصة في العصور المتأخرة. ألفية ابن مالك هي لابن مالك رحمه الله تعالى، عالم أندلسي من السمع والبصر، محمد بن عبد الله بن عبد الله، ولد في جيان في الأندلس، وانتقل في قرابة 20 من عمره وهجر الأندلس وانتقل إلى المشرق العربي، إلى المشرق الإسلامي، واستقر في الشام بين حلب، وبقي فيها طويلا حتى رشحه مشايخه للتدريس في المدرسة السلطانية، وفيها ألف الكافية الشافية في النحو والتصريف في قرابة 3000 بيت، وهي أصل ألفية.
ممتاز.
ثم انتقل بعد ذلك إلى دمشق قليلا، ثم فر منها مع من فر من وجه التتار إلى حماة، بقي فيها سنيات، وفي حماة ألف الألفية.
ممتاز.
ثم عاد بعد أن هدأت الأمور إلى دمشق عالما عظيما من السمع والبصر، وصار إمام قسم العربية والقراءات في المدرسة العادلية التي تعد من أهم الجامعات في ذلك الوقت. وفي ذلك الوقت ألف أعظم كتبه تسهيل الفوائد وشرحه، حتى توفي رحمه الله تعالى في دمشق سنة 72 و600. هذا ابن مالك رحمه الله تعالى.
طيب أنتم ذكرتم الشيخ أنه ألف الكافية الشافية وأن هي أصل الألفية، فما هذه الكافية؟
نعم، الكافية الشافية قلنا هي منظومة ألفها عندما كان في حلب في قرابة 3000 بيت، وهي أبسط من الألفية، أبسط يعني أوسع. بعدما ألفها رأى والله أعلم أن فيها شيئا من الخلل، فصار يغير فيها ويبدل ويعدل، وفي بعض نسخه المخطوطة تعديلاته، أحيانا يعدل البيت إلى لفظ آخر لسبب من الأسباب، وأحيانا يجمع عدة أبيات ثم يختصرها في بيت أو بيتين. وبقي هكذا وقتا طويلا، وكأنه رأى بعد ذلك أن يعني أن تأليف منظومة أخرى يتلافى فيها كل هذه العيوب التي عرفها بعد طول ممارسة وتدريس أفضل من أن يبقى في إصلاح الكافية الشافية، وخاصة أنها طويلة ولا يعرف أنها انتشرت في وقته ولا بعد موته رحمه الله تعالى. فكأن الفرصة وفته عندما جفل الناس من التتر وتفرق شذر مذر، وذهب هو إلى حما هناك، وقل طلب العلم وانشغل الناس بأنفسهم، فوجد الفرصة مؤاتية فألف الألفية.
جميل.
الألفية عبارة عن اختصار للكافية الشافية في أغلبها، وفي أبيات منها ليست بقليلة أخذها بنصها من الكافية الشافية ووضعها في الألفية.
هو سمى الألفية باسم آخر؟
عندما ألفها سماها رحمه الله الخلاصة.
جميل.
فلهذا قال في آخرها: وما بجمعه عنيت قد كمل نظما على جل المهمات اشتمل أحصى من الكافية الخلاصة كما اقتضى غنى بلا خصاصة. الكافية أي الكافية الشافية والخلاصة. ثم عرفت في حياته رحمه الله تعالى وبعد مماته بالألفية، لأن الألفيات كانت معروفة في زمانه وقبل زمانه في النحو وغير النحو، فلهذا اشتهرت إلى الآن باسم ألفية ابن مالك.
جميل.
ولابن مالك نفسه رحمه الله ألفيات أخرى، له ألفية لامية في القراءات، وهناك ألفية كثيرة في النحو وغير النحو.
يعني يتطرق للألفية التي ذكرها أو نص عليها في مقدمة في أول كتاب ألفية ابن معطي، التفضيل بينهما على وجه سريع يعني.
نعم، ألفية ابن معطي من أشهر الألفيات في النحو. تتميز ألفية ابن معطي بأنها أسهل لفظا، من حيث اللفظ أسهل، لكن ألفية ابن مالك تتميز بأنها أدق في العبارة وأشمل للأحكام والشروط والمسائل. فلهذا المسائل الموجودة في ألفية ابن مالك أكثر بكثير من ألفية ابن معطي رحمه الله.
قبل أن نأتي سلمكم الله إلى بسط الكلام حول مزايا الألفية، يتبادر لدينا السؤال، النحو والتصريف يعني هل هما علم واحد أو علمان مجموعان في علم واحد؟ ولماذا يهتم النحو دائما بالتصريف؟
النحو والتصريف كما يقولون إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، كما يقال في مصطلحات كثيرة. نعم، فالنحو هو المصطلح المعروف قديما، ويراد به القواعد المستنبطة من كلام العرب التي تضبط الكلام على سمت كلام العرب، فعلى ذلك تشمل النحو والصرف أول ما تشمل. ثم بعد ذلك، فلهذا كان المتقدمون كسيبويه وغيره يذكرون النحو والصرف في كتاب واحد، لكنهم غالبا يقدمون أبواب النحو على أبواب الصرف. وبعدما تقدمت العلوم وصار النحو تعليميا وأرادوا أن يميزوا وأن يبينوا وأن يوضحوا هذه الأمور، حاولوا أن يعني يميزوا النحو عن التصريف. فالنحو يتعلق بآخر الكلمة، بضبط آخر الكلمة، يقولون يهتم بآخر الكلمة إعرابا وبناء. وأما التصريف فله بنية الكلمة، يعني بقية الأحرف.
جميل.
نعم.
هل هناك فرق بين كون الصرف يعني أغلبه أو هو كله سماعي والنحو ممكن يدخل في القياس؟
لا لا، السماع والقياس في العلمين.
في العلمين.
نعم.
جميل جدا. طيب، أنتم ذكرتم يعني الأحكام والمسائل الكثيرة التي امتازت بها الألفية. قبل قليل ذكرتم أن الكافية الشافية أيسر عبارة، هل هذا فيه؟
لا لا، نحن قلنا في الألفية ابن معطي.
لا، أقصد الفرق بين الخلاصة التي هي ألفية ابن مالك وبين أصلها الكافية الشافية.
هذا ما وزننا بينهما.
طيب، هل هناك موازنة ممكن تكون أو ليست؟
أحنا الكافية الشافية أطول.
جميل.
في قرابة 3000 بيت.
جميل.
وألفية ابن مالك في 1000 وبيتين.
جميل.
والكافية الشافية أكثر مسائل.
جميل.
وهناك بابان وبعض الفصول تركها ابن مالك في الألفية، فهي لا شك أنها أوسع من الألفية، لكن ابن مالك في الألفية حاول أن يضغط أغلب ما في الكافية الشافية، وذلك بالتخلص من الأمثلة ونحو ذلك، أو ويتخلص من بعض الشروط ويكتفي بذكر مثال، من خلال هذا المثال تعرف شروط المسألة.
جميل. إذا هذا نستطيع أن نقول أن هذا منهجه في الألفية؟
نعم نعم، يقولون من منهجه في الألفية أنه قد يكتفي بذكر المثال عن التصريح ببعض الشروط.
جميل.
نعم.
بالنسبة للأسلوب أو اللفظ، هل الغالب على الألفية سهولة الألفاظ ويسرها؟
نعم نعم، الألفية يعني ألفية ابن مالك، وإن قلنا إن ألفية ابن معطي أسهل من حيث اللفظ، إلا أن ألفية ابن مالك أيضا فيها سهولة، ولا تعرف هذه السهولة حتى توازن بالألفيات الأخرى. يعني لو وزنناها مثلا بألفية العراقي في الحديث لكان الفرق شاسعا من حيث اللفظ، فالألفية سهلة جدا،
ممتاز،
بل الكثير من أبياتها يكاد يكون قريبا من النثر، بالجر والتنوين والنداء وأل ومسند للاسم ميزه حصل، وألفاظ كثيرة جدا يعني سهلة جدا، إلا أن بعض الأبيات وهي قليلة نعم وصفت بأنها معقدة، وكان يمكن أن تنسج بلفظ أسهل.
طيب، الحقيقة ما يميز الألفية عناية العلماء بها، وسنأتي إلى هذا، لكن بعض الناس يقول أن الألفية في أولها أيسر وأسهل بكثير منها في وسطها وآخرها، هل هذا صحيح يا شيخ؟
الألفية لم تميز بين النحو والتصريف، يعني لم تكن خالصة للنحو، وإنما فيها نحو وفيها تصريف، فأولها في النحو وآخرها في التصريف. والنحو أوله مثل القواعد أو الأبواب والمبادئ التي يمكن أن يدركها الإنسان دون تعمق، وهكذا في أغلب العلوم، فكلما تعمق في هذه الأبواب صار محتاجا إلى أمرين: الأمر الأول أن يفهم هذه الأبواب الجديدة التي وصل إليها، والأمر الثاني صار محتاجا إلى أن يبني ما وصل إليه على ما سبق. وهذا من الأمور المهمة التي قد تجعل النحو يعني صعبا على بعض الطلاب، وهو أن النحو علم واحد لا ينفصل، لا يمكن أن تفصل بابا عن باب في النحو، لا يمكن تقول سأجتهد في آخر النحو وأنت كنت كسولا في أوله، ولا بالعكس، لا تقول مثلا سأضبط باب الفاعل أو باب المبتدأ وأهمل باب المفعول به أو باب النواسخ، لا، النحو باب عن علم واحد، فلابد أن تضبط الباب الأول، ثم إذا وصلت الثاني لابد أن تضبط الثاني وتبنيه على الأول، وكذلك الثالث، فكل باب تأخذه لابد أن يبنى على ما قبله. فلهذا عندما تصل للباب الأول ليس أمامك إلا أن تفهم الباب الأول، وعندما تصل للثاني ليس أمامك إلا أن تفهم الثاني وتبنيه على الأول، وإذا وصلت إلى العاشر لابد أن تفهم العاشر وتبنيه على التسعة التي قبلها، فهنا تبدأ الصعوبة عندما يتقدم. لكن الطالب الذي يفهم الأبواب بابا بابا سيسير في النحو.
جميل، وعلى كل هذا لعلي أسأل هذا السؤال في الفقرة التالية، يعني الانفصام بين المعرفة والتطبيق لدينا في النحو، هذا يعني أمر مهم. نعود إلى الألفية يا شيخ الكريم، بالنسبة لعناية العلماء بها على مدى العصور، هل هي عناية مستحقة؟ لأن حقيقة أنا لما رأيت إخراجكم للألفية يعني استغربت أن تكون يكون هذا الكتاب المهم الذي شرح ودرس يعني لم يطبع من قبل هذه الطبعة، وأنا لا أريد أن أمدح هذه الطبعة أمامكم، يعني طبعة تستحق وتليق بألفية المالك رحمه الله.
نعم، الناس أكيس من أن يمدحوا رجلا حتى يروا منه آثار إحساني الناس، أما العلماء فلن يهتموا بكتاب إلا إذا كان له قيمة كبيرة في بابه.
جميل.
وبالفعل يعني ألفية ابن مالك منذ أن ألفت أعجب بها العلماء كثيرا، لأن الألفية عندما رتبها ابن مالك رحمه الله تعالى رتبها على طريقة تربوية جيدة.
عجيب.
تصلح للمتعلمين وتسهل النحو على العلماء إذا أرادوا أن يشرحوه، لأن النحو منذ أن كتبه سيبوي رحمه الله تعالى والنحويون يحاولون أن يعيدوا ترتيبه على طريقة أحسن وأوضح، خاصة بعد أن صار تعليميا، وأبدع هذه الطرائق في ترتيب النحو هي طريقة ابن مالك.
جميل.
ابن مالك بدأ بالجزء وانطلق منه إلى الكل، بدأ بالصغير وانطلق منه إلى الكبير، فلهذا تجد أن أول الألفية جمع فيها ابن مالك رحمه الله تعالى ما يسمى بالأحكام الإفرادية، يعني الأحكام التي تكتسبها الكلمة بصفتها كلمة لا علاقة لها بكونها في جملة، يعني هذه الأحكام هي للكلمة سواء كانت في جملة أو لم تكن في جملة، لهذا بدأ بالكلام على تعريف الكلمة وأقسم قسام الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، ثم تكلم على انقسام الكلمة إلى معرب ومبني، ثم انقسام الكلمة إلى نكرة ومعرفة. هذه الأشياء تكتسبها الكلمة سواء كانت في جملة أو لم تكن في جملة، ثم بعد ذلك ذكر الأحكام النحوية التركيبية، أي التي لا تكتسبها الكلمة حتى تدخل في جملة، فإذا دخلت الكلمة في جملة اكتسبت أحكاما لم تكن لها من قبل. فإذا دخلت في جملة اسمية كان لها أحكام نحوية، ودخلت في جملة فعلية كان لها أحكام يعني نحوية جديدة، فذكرها بعد ذلك. ثم أيضا الأحكام، هذه الأحكام التركيبية كثيرة فرتبها أيضا، ابتدأ بالأحكام النحوية الجملة الاسمية، بدأ بالمبتدأ والخبر، ثم نواسخ الابتداء، ثم ذكر الأحكام النحوية الجملة الفعلية، ذكر الفاعل ونائب الفاعل والمفاعيل الخمسة به وفيه وله ومعه والمطلق، ثم ذكر بعد ذلك توابع الجملة، بقية الجملة، الفضلات التي تكمل الجملة. وأيضا الفضلات كثيرة فرتبها، بدأ بالمنصوبات الحال والتمييز والاستثناء، ثم المجرورات، المجرور بحرف الجر والمجرور بالإضافة، ثم ذكر التوابع، النعت والعطف والتوكيد والبدل. فرتب النحو ترتيبا جيدا يستفيد منه المتعلم ويستفيد منه أيضا المعلم، وفي الأخير ذكر التصريف الصرف.
طيب هل هذا الترتيب يعني الأهمية؟ بمعنى الإنسان لو ضبط نصف هذا العلم مبنيا على ترتيب ابن مالك يكون هذا أولى من أنه يضبط النصف الآخر مثلا؟ هل هو الترتيب تراكمي اللي بدأ به؟
لا، هذا الترتيب من محاسن الألفية التي جعل العلماء يعجبون به ويدرسونه ويدرسونه. لكن أيضا أبيات الألفية من داخلها أيضا فيها محاسن كثيرة، فألفاظها فيها وضوح، وإن كانت تحتاج كثيرا إلى الشرح في مواضع كثيرة تحتاج إلى الشرح. ثم إنه يعني بعض التفاصيل تركها، بعض كثير من الخلافات تركها، يعني فقط أراد أن يبني مبادئ للطالب متخصصا كان أم غير متخصص لكي يكون نحويا. فإذا ضبط الألفية استطاع بعد ذلك أن يدخل إلى ما شاء من كتب النحو أن يتوسع.
طيب شيخنا، العناية اللاحقة لهذا الكتاب، الشروح التي شرح بهذا الكتاب.
نعم، الألفية شروحها كثيرة جدا، منثورة ومنظومة،
عجيب،
بالعربية وغير العربية،
سبحان الله،
لعرب وغير عرب أيضا. فأما ابن مالك نفسه رحمه الله تعالى لم يشرحها، مع أن طريقته في كتبه أنه كان يؤلف متنا صغيرا ثم يدرسه لطلابه ويشرحه، فلهذا ابن مالك شرح كثيرا من كتبه. أصل الألفية الكافية الشافية شرحها ابن مالك وشرحه مطبوع، أما الألفية لم يشرحها، والسبب في ذلك والله أعلم قيل إنه اكتفى بشرح أصلها الكافية الشافية. ويظهر أيضا أن السبب الأقوى في ذلك أنه عندما ألفها في حماه انتقل بعد ذلك إلى دمشق وانشغل بأعمال عظيمة كثيرة ذكرنا بعضها قبل قليل، ورأى أن انشغاله بالمدرسة العادلية وبتأليف التسهيل الفوائد أعظم كتبه أهم من أن يشرح الألفية. وأول من شرحها هو ابن المنجى من تلاميذ ابن مالك في حياته، وهذا الشرح لم يصلنا. وأول شرح وصلنا للألفية شرح بدر الدين ولد ابن مالك، سمى ولد الناظم، والشرح موجود، سمى الدرة المضية في شرح الألفية.
وقيمته العلمية هذا الشرح،
كل من شرح الألفية بعد ذلك يعني رجع إليه واستفاد منه.
جميل.
ثم شرحها بعد ذلك كثيرون، أبو حيان شرحها في منهج السالك، وابن عقيل شرحها في شرحه الجميل الماتع المتوسط، وهو من أفضل شروحها لغير المتخصصين. ثم جاء بعد ذلك ابن هشام وشرح في أوضح المسالك، وهو أدق شروحها من حيث الدقة، فلهذا شرح ابن هشام يصلح المتخصصين، شرح ابن عقيل يصلح لغير المتخصصين.
الفرق بينهما يعني، لأن هذا الشرحان مشهوران نريد أن نتكلم عنهما.
قلنا شرح ابن عقيل هذا شرح متوسط واضح العبارة، يصلح لغير المتخصصين، فمناسب جدا،
ليس فيه ذكر الخلافات، وليس
فيه ذكر لبعض الخلافات التي يعني يحتاج أن يعرفها الطالب المتوسط، ولكنه يتميز بسهولة بعبارة سهلة يعني تستطيع أن تقرأه بنفسك. أما أوضح المسالك فعبارته دقيقة جدا، ما تنتهي من الباب إلا وقد ضبطته بتقسيماته. وشروطه وخرجت بصورة واضحة عن كل الباب من أوله إلى آخره، لكن بعبارة دقيقة كالمتن. فلهذا شرحه الشيخ خالد الأزهري في التصريح، شرحه شرحا ممزوجا لأنه عده متنا
وهو بهذه الضخامة
يعني. لا صغير، أوضح المسألة، مسألة صغير يعني، لا يأتي هذا الكتاب الصغير، تأتي بالكتاب الصغير هذا أليني
أي هذا ولا هذا
الذي تحته
أوه عجيب. أنا عندي طبعة
أوضح المسالك أصغر من هذا الكتاب أو قرابة هذا الكتاب، وهو عندي موجود
في مجلدين هو الآن الشيخ، هذا في حاشيته.
أوضح المسالك ثم بعد ذلك حققوه تحقيقات كثيرة جدا، من أشهر تحقيقاته تحقيقات محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله.
جميل.
حققه في 4 أجزاء في شرح كبير، ثم حققه في متوسط، وحققه في تحقيق صغير. نعم. ثم إلى أن أتى أبو إسحاق الشاطبي الأصولي المعروف، وشرحه في المقاصد الشافية في شرح خلاصة الكافية، يتميز بأن هذا الشرح هو أكبر شرح الألفية.
شرح الشاطبي.
نعم، شرح الشاطبي وهو طبع قريبا، هو أكبر شرح الألفية. وشرح ابن هشام أدق شرح الألفية، وشرح ابن عقيل هو أسهل وأوضح شروح الألفية.
بالنسبة لشرح ابن هشام لا يستطيع الشخص العادي أن يقرأه وحده.
نعم، لا، غير متخصص والمبتدئ ما يصح له. نعم، لأن في عبارته شيء من الانغلاق، فيحتاج معها دائما إلى الشرح.
جميل. المعاصرون لهم جهود الألفية.
يعني من شروح الألفية المنظومة شرح الغزي، محمد بن محمد الغزي، شرح الألفية في شرح في 10,000 بيت، يعني كل بيت شرحه في 10 أبيات، وهي منظومة جميلة جدا ولطيفة، يقول فيها يعني ممزوجة، يذكر كلام ابن مالك وفي ثم فيقول مثلا: وكل حرف مستحق للبناء، هذا من كلام ابن مالك، وكل حرف مستحق للبناء، لو قال مبني لكان أحسن، فليس كل مستحق أمري يكون موصوفا بذاك الأمر. وهكذا يستمر يذكر الشواهد والأقوال والخلافات في منظومة هذه.
لكن مش إشكالية منظومة، ممكن ما يستطيع أن يذكر الآيات مثلا، أو
ذكر الآيات.
عجيب.
ذكر الآيات أحيانا بلفظ الشاهد فقط، وأحيانا بالإشارة.
جميل جدا. نعم. الألفية يعني درستموها سنوات يا شيخ، هل الطريقة التي تدرس بها الآن هي أن يحفظ الطلاب الألفية ثم يعرفون شرحها، أم يعرفون القاعدة الفقهية النحوية ثم بعد ذلك يستدلون عليها بألفية ابن مالك؟
ألفية ابن مالك إن كنت أتكلم في جامعة الإمام،
في جامعة أو في غيرها من الأماكن التي تدرس فيها،
في المساجد. أنا درستها في جامعة الإمام ودرستها في المساجد.
طيب.
في جامعة الإمام تدرس في الكلية المتخصصة، وهي كلية اللغة العربية وكلية الشريعة وكلية أصول الدين، والأصل في تدريسها أن الطالب أن يقرأ الألفية عدة مرات وإن حفظها فطيب، ثم بعد ذلك يشرح ما فيها من نحو، ثم بعد ذلك يبين كان فيها خلافات أو أقوال أو أدلة أو ترجيحات. نعم، هذه الطريقة المتبعة في شرح الألفية، وإن كنا نضطر كثيرا خاصة في الجامعة إلى أن نشرح النحو مبتعدين عن الألفية ابن مالك.
والسبب في هذا الشيء؟
لأن الطلاب وللأسف أضعف مما نريد.
طيب،
فنكتفي بشرح النحو ولا تمر به من الألفية أبدا، إلا في كلية اللغة العربية. نعم،
لكن أليس كثير من الطلاب قد درسوا في المعاهد العلمية هم درسوا الألفية 3 سنوات قبل أن يأتوا، أو على الأقل جزءا كبيرا منها قبل أن يأتوا إلى؟
لا أدري نسبة الطلاب الذين درسوا في المعاهد يعني كم هي، لكن بعض الطلاب نعم يأتيك وهو مريد للنحو وفاهم للنحو، فهذا يدفعك إلى أن تزيد المعلومات التي عنده ويحفظ الألفية مطلوبة وغير مطلوبة، وبعض الطلاب لا. طيب. قد أريد النحو يكفي.
طب أنا أختم الفقر بهذا السؤال، سواء في ألفية ابن مالك أو في غيرها من المنظومات، لو استوعب الإنسان النحو وفهمه فهما جيدا، هل هو بحاجة أن يحفظ متنا ليرجع إليه من الفترة الأخرى، ليس محتاجا إلى ذلك؟
نعم، إن كان مختصا فلا بد.
ممتاز.
كان مختصا لا بد، لأنه يعني رأس ماله، إذا سئلت مثلا ما حكم الأمر الفلاني تقول يجوز أو لا يجوز أو يجب، لا يكفي حتى تأتي بأمر يقوي هذا، يعني ليس كالدليل ولكنه يقوي، قال ابن مالك كذا وكذا، قال فلان كذا وكذا. أما إذا كان غير متخصص فلا يحتاج إلى أن يحفظ.
شكر الله لكم شيخ، الحقيقة كان الحديث ماتعا حول الألفية، وكنا قد أخذنا يعني وقتا نظن أنه سيكفي لكن تجاوزنا هذا الوقت، ولما نتحدث عن كثير ما يتعلق بها. شاكر لكم دكتور سيد الله لكم.
لنا في دروب العلوم
نادي القراء، مستشاركم الثقافي، عن الكتاب نتحاور.
أهلا بكم مشاهدينا، فقرة نادي القراء، ولازلنا في ضيافة الأستاذ المشارك بكلية اللغة العربية فضيلة الدكتور سليمان عبد العزيز العيوني. دكتور سليمان، النحو وما أدراك ما النحو؟ النحو يخاف كثير من الناس ويرهبون منه، وكثير من الناس حتى يعني بعض المتخصصين في اللغة وفي الشريعة الذين يفترض أن يكونوا قدوات في تطبيق النحو في حديثهم، نجد أنهم ربما شرحوا القواعد الفقهية والنحوية أو شرحوا كتاب الله عز وجل أو درسوا العلم الشرعي أو اللغوي بالطريقة أو باللهجة العامية أو بطريقة يعني لا تتناسب مع مقام الدرس العلمي، هذا فضلا عن كثير من حديث الناس في مجالسهم وفي بيوتهم، بل في وسائل الإعلام وفي كتابات بعض الصحف أصبح النحو فزاعة يعني يخشى منها كثير من الناس. كيف يمكن أن نردم هذه الهوة بين ما درسناه وما تعلمناه في النحو وبين ما نطبقه في حياتنا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة هذا الأمر سهل صعب، فالمعلومات وحدها لا تكفي في أي علم من العلوم، وخاصة في العلوم التي فيها الجانب التطبيقي كبير. فنحن الآن وللأسف الشديد لوجود الازدواجية بين العربية السليمة وبين العاميات، صرنا ندرس النحو كأننا ندرس لغة أعجمية، فلا نستفيد كثيرا حينئذ من دراسة النحو إلا كما نستفيد من دراسة اللغات الأعجمية، إلا أن دراستنا للغات الأعجمية وأحدد للغة الإنجليزية نهتم بها، يهتم بها الطلاب لأنهم يعرفون أن لها مردودا، إذا عرفوها وطبقوها قد يحتاجون إليها في الوظائف، قد يستفيدون منها مثلا في دخول بعض المواقع في قراءة بعض إلى آخره، فلهذا يحرصون على التطبيق. أما في دراستنا للغة العربية فنحن ندرسها كاللغات العجمية، وأيضا كثير منا لا يؤمن بأهميتها وفائدتها فلهذا لا يطبقها، فإذا كان لا يطبقها فلا يستطيع أن يضبطها، لأن المعلومات النظرية لا يمكن أن تؤدي إلى المهارة. فيضربون مثالا على ذلك، لو أن إنسانا قرأ مجلدا في كيفية قيادة السيارة وهو لم يقود لا يستطيع أن يقود السيارة، ولكن لو أن الإنسان حاول أن يتكلم بالعربية السليمة السهلة لوجد أن الأمر أسهل بكثير، لوجد أن الأمر أسهل بكثير مما يظن. ومما نلفت النظر إليه في ذلك أن المراد بالعربية السليمة هي العربية السهلة التي كان يتكلم بها العرب قديما، والتي يتكلم بها الفصحاء حديثا، وليس المراد بها ما يسمونه باللغة العسكرية، لغة العربية العسكرية.
وهذه العسكرية
التي نسمعها أحيانا في بعض المسلسلات التاريخية، يا أمير المؤمنين انتصر جيشنا على الأعداء، ما كان العرب يتكلم بهذه الطريقة. فلهذا يظن كثير من الناس إذا كلمته عن اللغة العربية أنك تريد هذه اللغة العربية العسكرية أو تسميها ما تشاء، لا، وإنما تتكلم كما كان شيخنا ابن باز يتكلم رحمه الله. لم أكد أسمعه يلحن على كثرة سماعي له ودراسة عليه رحمه الله تعالى، حتى أنني سمعت الشيخ أحد مشايخنا يقول لا أعلم أنه لحن في كلامه،
مع أن كلامه سهل ويسور يعني.
نعم، هذه اللغة العربية سهلة. ولعلي أذكر يعني تنبيها مفيدا في ذلك، وهو أن اللغة العربية إنما حدث فيها الخطأ واللحن والخروج عنها بالتدريج. كانت العرب تتكلم بالعربية السليمة.
جميل.
طيب كيف خرجت عن العربية السليمة؟ بزاوية قائمة؟ لا، وإنما خرج سمع بعض اللحن الخفيف، ثم توسع حتى ابتعد كثير من الناس عن العربية السليمة.
لكن عفوا يا شيخ، سمع اللحن لكن ما زالت الكلمات فصيحة.
نعم، سمع لحن خفيف في بعض بنية الكلمة، في بعض البنية، في بعض الإعراب، ثم بدأ يتوسع، وهكذا حتى مع الوقت تتوسع، ثم خرجت العاميات المختلفة التي فرقت المسلمين الآن. فإذا أردنا أن نعود مرة أخرى إلى العربية السليمة، فالوضع الطبيعي في ذلك أن نعود أيضا بالتدريج، ما نعود أيضا مرة واحدة، لأن هذا خلاف طبيعة الأمور. فأرى أن أول خطوة وأهم خطوة للعودة إلى اللغة العربية السليمة، الخطوة الأولى أن نتخلص من الكلمات الأعجمية التي لا تحتاج إليها اللغة العربية. وإذا قلت لا تحتاج إليها اللغة العربية، فنبقي بذلك الكلمات الأعجمية التي تحتاج إليها اللغة العربية، وما زالت اللغات يأخذ بعضها من بعض، خاصة فيما يتعلق بالمصطلحات العلمية ونحو ذلك. ولكن ينبغي أن نترك الكلمات الأعجمية التي لها مرادفات عربية قديمة مستعملة أو حديثة مولدة. ما نقول تلفون وعندنا هاتف، ما نقول كنسل الموعد وعندنا ألغي الموعد، ما نقول ألو ولا أوكي أو باي باي أو، نتركها ونستعمل الكلمات العربية. والكلمات العجمية الكلام فيها يطول. الخطوة الثانية هو تفصيح البنية، يعني بنية الكلمة تكون سليمة حتى ولو كان الإعراب فيها مختلا، وهو ما يسمى بلغة إنصاف المثقفين أو بلغة سكن تسلم، وهي خطوة صحيحة للعودة إلى العربية السليمة،
تكون الكلمات فصيحة.
نعم، يعني ما تقول مثلا قم قم، ما نقول يا محمد قل يا محمد، ما نقول بسرعة قل بسرعة، فنقول قم يا محمد بسرعة. هذه لغة سليمة وجيدة، وهي قريبة جدا من اللغة العربية السليمة.
لكن عفوا شيخ، في بعض الكلمات التي درجنا على استعمالها في حياتنا اليومية لا نستطيع أن ننطقها باللهجة الفصيحة. على سبيل المثال
اللغة سمع، أنا أعرف اللغة سمع، إذا تعودنا الشيء فسنقبله، وإذا لم نتعود لن نقبله. فلو أنك قلت أو أنا قلت أو المذيع قال أو الخطيب قال لا استساغها الناس وقالوها.
جميل.
لكن أنا لم أقل وأنت لم تقل والمذيع لم يقل، ستبقى الكلمة يعني لا تقال إلا بالعامية، بخلاف الكلمات العامية يعني المحضة التي لا تستعمل في العامية، هذه إن كانت خطأ أن تترك،
إذا ما كان له أصل في الفصيح.
نعم، لكن أغلب عامياتنا نحن في المملكة هي اللغة الفصيحة، لكن الانحراف في البنية. نعم، أما يعني تفصيح الإعراب فهذه خطوة ربما ننتظرها.
جميل.
وكل كلامي لغير المتخصصين.
جميل.
أما المتخصصون فالأمر عليهم والمسؤولية أكبر. يعني ينبغي أن يتكلموا بالعربية السهلة، خاصة في أماكن التعليم والعلم، وفي الخطب، في الدروس، في المواعظ. يعني ما يعقل أن إنسان خطيب أو داعية أو شيخ يتكلم بالعامية.
صحيح.
قد يأتي بكلمات أو بكلمة مثلا لمناسبة أو لطرفة، هذا قد يقبل.
صحيح. والعجيب يا شيخنا أن المتحدث بالفصحى سواء كان خطيبا أو مواعظا أو متحدثا أمام الناس يفهمه الناس بشكل ميسور وسهل، ويفهمه العرب على اختلاف لهجاتهم وعامياتهم.
نعم، أنا أجد بعض الدعاة والوعاظ نحو ذلك يعني يحز في نفسي عندما يكثر من الكلام بالعامية ويقول إن الناس يريدون ذلك. أنا أسأل كثيرا من الناس يعني هل تريد أن يتكلم الداعية بالعربية السليمة، أن يتكلم الواعظ الذي يقول في المسجد بالعربية السليمة، أو يتكلم بالعامية؟ أسأل يعني كبار السن عندي في المسجد، يقول لا، لا بد أن يتكلم بالعربية في هذه الأماكن،
ونفهمه بشكل واضح.
لا، هذه الأماكن أماكن للعربية، لا تزاحمها العامية. العامية قد تكون مثلا في المجالس الخاصة.
ممتاز. المرحلتان الأولى والثانية طيبة، لكن المرحلة الثالثة هي قضية أن يحاول أن يتكلم بإعراب الكلمات. هل هذه في كل مكان؟ كنا نقرأ لبعض المتقدمين أن اللحن عند الخاصة كالإعراب عند العامة، وهذا يعني بعض الناس يقع في إشكال فيها.
اللحن عند المتقدمين لا يراد به اللغة العامية الآن. اللغة العامية يعني أفسدت كل شيء، لكن أن تلحن في بعض الكلمات لا تقيم الإعراب. غالبا اللحن القديم أن يراد بعدم إقامة الإعراب فقط، أما إفساد البنية، استخدام كلمات عجمية، هذه لا تدخل. طيب.
يتوجه في هذا هجوم شديد.
ومع ذلك يعني لابد أن يكون الإنسان أيضا حكيما وحصيفا، يعني لا يتكلم أيضا بالعربية السهلة مع أناس ربما يظن به سوءا، إلا إذا كان يستطيع أن يقنعهم بهذا الأمر، أو يفهمون ماذا يريد، أنه يتكلم باقتناع، يتكلم من غيره، يتكلم تمسكا بحضارته وثقافته ومبادئه ونحو ذلك. أما أن يأتي إلى عامة مثلا في مجلس أو نحو ذلك، يعني يمكن أن يتسهل معهم أكثر، لا على أن هذا مبدأ، ولكن على أن هذا خطوة.
جميل.
نحن لن نخطو ليتقدم الناس إلى العربية السهلة، والناس تقدموا كثيرا إلى العربية السليمة، خاصة بعد أن خرجت وسائل الإعلام ووسائل الفضائيات المسموعة خاصة والمقروءة أيضا. يعني اضطر الناس اضطرارا إلى أن يتكلموا بالعربية سهلة للأخبار ونحو ذلك. حتى تسمع كثيرا من كبار السن يعني يقول هذا ليس له أساس من الصحة، أخذها لأن اللغة سمع.
صحيح. لكن يعني يؤكر صفو هذا أنه في السنوات الأخيرة خرجت قنوات كثيرة
وللأسف
يعني باللهجات الشعبية واللهجات العربية الأخرى وأصبحت يعني مشهورة عند الناس.
نقول اللهجات العامية، ما نقول الشعبية.
عجيب.
نعم، لأن اللغة الشعبية هي العربية.
عجيب.
هي لغة الشعوب العربية، هي العربية.
طيب.
أما هذه لهجات عامية.
طيب عندما نقول نبطية ما معنى؟
ماشي، نبطية
لا بأس بها. نعم. لأنهم يغضبون، بعض الناس يغضب على النبطية، يقول هي شعبية وليست نبطية، لأنها من عامة كلام الناس. على كل هذا يحتاج إلى يعني وقفة طويلة حول هذا يا شيخ. أنتم الشيخ الآن كمتخصصين في النحو أو بصفتك متخصصين في النحو تواجهون إشكالا، كثير من الناس يقول الضعف الذي في أبنائنا والذي الضعف الموجود في كتابنا وفي متحدثينا إنما سببه أن المعلمين بالشكل الأول أساتذة الجامعات لم يخرجوا جيلا مناسبا لحمل هذه الرسالة ليعلموا أبنائنا في المدارس. كيف يعني يمكن إجابة عن هذا؟
المشكلة كحلقة مفرغة، فالجامعة يعني يأتيها الطلاب من التعليم العام وللأسف الشديد وهم ضعاف جدا، يعني لا يمكن أن تعمل معهم شيئا، وفي كثير من الأحيان هم مفروضون على الجامعة فرضا، يعني لا بد أن تقبلهم، خاصة كلية اللغة العربية والكليات هذه التي ليس عليها إقبال كبير، فيدخلون ويحفظون وينجحون مرة بعد مرة حتى يتخرج وهو وللأسف الشديد لم يتقن العربية، ثم يعود إلى التدريس ويدرس. فالحلقة مفرغة، يعني لا بد أن يكون الحل عند الجميع. إذا أردنا أن نسهل الأمر أنفسنا سأقول المشكلة في التعليم العام، التعليم العام يقول المشكلة في الجامعات، لن نخرج بحل. الحل لا بد أن يكون بإصلاح الطرفين، التعليم العام والتعليم الجامعي.
طيب الآن يقال أيضا أن كثير من
وأنا أقول يعني لو أن التعليم العام عندنا درسوا اللغة العربية كما يدرسون اللغة الإنجليزية لحلت المشكلة.
كيف يعني؟
لأنهم يهتمون كثيرا بتدريس اللغة الإنجليزية.
ما نشوف في ذاك النتائج.
على كل حال أكثر من اهتمامهم باللغة العربية.
طيب.
يعني اهتمامهم بتدريسها يعني ليس فقط ب يعني المناهج بطريقة التدريس، ولكن بغرس أهميتها عند الطلبة.
صحيح. صحيح.
بحيث الطالب يعلم أنها مهمة، ولا بد الإنسان إذا رأى أن الأمر مهم يركب له كل الصعاب حتى يصله. وإذا رأى أن الأمر غير مهم، لو كان الأمر سهلا جدا لم يفعله.
طيب شيخ، الآن يقال أن الطريقة التي ندرس بها طلابنا وأبناءنا هي التي تعزلهم عن التطبيق، بينما لو جعلناهم يقرؤون مثلا صفحة من كتاب أو قصة أو رواية أو سورة من كتاب الله عز وجل ثم جلسنا معهم في تقويم اللسان ولماذا رفعنا هذا ولماذا خفضنا ذلك، ربما تشربوا النحو بهذه الطريقة كما تشربه الأولون بدون الحاجة إلى هذه القواعد التي بعضهم يقول أنها حذلقه وفذلقه.
نعم. لو كان الأمر مع الصغار وبدأنا معهم بإسماعهم للغة السليمة لكان الأمر ممكنا، وفي تجارب الآن أثبتت نجاحها في هذا المجال، فيمكن أن يعني يسمعوا اللغة العربية ثم بعد ذلك يطلب منهم أن يتكلم، هم سيتكلمون على الصواب غالبا. جميل. ثم بعد ذلك يدرسون ما يحتاجون إليه من قواعد. هذه طريقة جيدة وجميلة جدا وندعو إليها ونشجع عليها أيضا. لكن الطلاب الكبار الذين سمعوا كثيرا من العامية وسمعوا كثيرا من الأعجمية، هؤلاء لا يكفي أن تسمعهم الفصيح، ولو أسمعتهم الفصيح بكثرة لن يعرفوا حتى يعرفوا القواعد.
ممتاز. طيب شيخنا،
فالأمر أيضا يعود إلى المسألة السابقة، وهو أن التعليم لابد أن يبدأ منذ البداية بإسماعهم الفصيح. كلما سمع الإنسان الفصيح وقلل من الاستماع إلى اللحن والعامية والأعجمية ستكون سليقته أقوى.
جميل. والمحزن أن بين أيدينا كتاب الله تعالى، وهو مرجعنا في ضبط قواعد النحو ونرد قواعد اللغة العربية إليه، فلماذا يعني يكون هذا الكتاب بين أيدينا مع ذلك لا نستفيد منها؟
القرآن الكريم إذا استمع الإنسان إليه من دون تطبيقه لا يفيده، وإذا استمع إليه من دون تأمل لأساليبه ولغته وإعرابه وكلماته أيضا لن يستفيد منه لغويا. فالكلام ليس فقط على وجود القرآن العظيم، وإنما على طريقة الاستفادة من هذا الكتاب العظيم.
طيب شيخنا، من الأسئلة التي تثار دائما أن النحو له مدارس وله مذاهب، وأن كثيرا من النحويين المعاصرين مما كره طلابهم في النحو أنهم يجبرونهم على مدرسة معينة فيها نوع من الشدة وفيها نوع من عدم التسامح، فلماذا يعني لا يأخذون بالتسامح في النحو وفي يعني الأخذ ببعض الأقوال أو الآراء التي فيها ساعة أكثر من غيرها؟
أما إن كنت تريد التدريس فلا أحد يرغم الطلاب على شيء، بل نكاد نذكر في التدريس هذه الخلافات. يكفينا فقط أن يعرفوا النحو والقواعد وأن يضبطوا كلامهم وكتاباتهم على سنن كلام العرب. أما إذا كان طالب متخصصا فلا بد أن يعرف هذه الخلافات، ثم يعرف الأدلة، ثم يعرف طريقة الترجيح، وهو بعد ذلك يرجح كما يحدث في بقية العلوم.
صحيح. لا، أنا إنما عانيت لما لا يعني يكون يحمل خطأ الناس في تقدير بعض المدارس على أنه صواب، لأنه قد جاء بهذا.
نعم، هذا ليس تدريسا، هذا ليس في التعليم، وإنما هذا في التعامل مع كلام الناس تصحيحا وتخطئة. نعم، هذا أمر آخر. نعم، كلام الناس ما دام له محمل صحيح فينبغي ألا يخطأ، لكن لا يعني ذلك أنه يقبل منهم كل شيء. لا، إذا كان المجال متاحا للتصويب لنقلهم إلى الأصوب والأحسن فنفعل ذلك، لكن ما نخطئهم نقول هذا خطأ، لكن نقول هذا أفضل.
جميل.
لو سألك الإنسان ماذا أقول أنا، نقول قل كذا، هذا الأفضل. إذا أردت أن تتكلم أنت فتكلم بالأحسن والأفضل المتفق عليه الذي لا خلاف في تخطئته.
جميل. هل من وسائل نشر العربية بين الناس ما يعني يشتهر الآن من قضية قل ولا تقل والتصويبات التي تقال بين فترة أخرى، هل هذه المناهج؟
نعم، هذه لا بد منها.
جميل.
هذه لا بد منها، وأثبتت جدواها قديما وحديثا. فلو قرأت في كتب اللحن القديمة المختلفة، وكانت في أزمنة مختلفة وكانت في أماكن مختلفة، لو قرأت فيها لوجدت أن كثيرا من الألحان المذكورة فيها انتهت.
جميل.
ولعل من أسباب يعني اندثارها أن العلماء نبهوا عليها فتركها الكتاب والعلماء والمثقفون والناس تبعوا لهم.
جميل.
والناس نرى الآن مثلا في وسائل الإعلام عندما ينبه على أخطاء معينة ثم يستعملها المتكلمون الذين يسمع إليهم الناس
صحيح. بالنسبة للكتب التي تعين الإنسان على هذا، تذكر شيئا منها دكتور؟
على ماذا؟
كتب التصويبات وكتب التصنيفات اللغوية أو النحوية، هل هناك كتاب معين أو بعض الكتب التي ترى أنها مناسبة يقرأها الإنسان ليعرف ما هو مشهور من الخطأ عند الناس؟
في كتب كثيرة في هذا المجال في التصويبات، منها مثلا معاجم محمد العدناني له معجمان، معجم الأغلاط معجم الأخطاء، ذكر فيها خطأ كثيرة يعني يقرأ فيه الإنسان قد يوافقه في بعض الأحيان وربما لا يوافقه في بعض الأحيان.
جميل. آخر سؤال، نظرتك المستقبلية لعودة الناس إلى الفصحى والتحدث فيه، هل ترى أن هناك مستقبل؟
أرى أن المجال متاح.
جميل.
لو تكاثفت الجهود وتجمعت وانساقت في طريقة واحدة لاستطعنا أن ننقل الناس نقلة كبيرة وقربناهم إلى العربية السليمة. ولو رأينا إلى لغة الناس قبل 50-70-80 سنة ولغتهم الآن لوجدنا أن بينهم فرقا كبيرا، فلا تكاد تجد شابا الآن يتكلم كأبيه إلا في النادر، وهذا بسبب التعليم وبسبب الإعلام والإعلام المقروء والمسموع خاصة.
الحقيقة الكلام حول هذا
يعني لا تكاد تجد يعني أناس يتكلم بعامية القحة عندما اجتمع الناس مثلا في الرياض وفي الجدة وفي المدن الكبيرة هذه من مناطق مختلفة، اضطر كثير من الناس إلى يتخلص من لهجاته من 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 كلماته العامية القحة
إلى عامية أخرى.
لا كيف يعني سيترك عميتي إلى عميتك؟ لن يفعل ذلك.
يسمونها اللهجة البيضاء الآن يعني التي لا يستطيع الإنسان يعرف بها يعني أصل الشخص.
هذه اللهجة التي تسميها البيضاء، أول مرة أسمع البيضاء. هذه اللهجة هي أقرب إلى
العربية
السليمة. لأن عندما أترك لهجتي لن أنتقل إلى لهجة مثلا قوم آخرين، ولكن سأنتقل إلى أمر وسط بيني وبينك. هذا الوسط هو الذي سيقربنا لي
يا سلام
للعربية السليمة.
إذن المستقبل إن شاء الله لعله إن شاء الله زاهر في هذا إن شاء الله.
والله يعني زاهر إذا تكاثفت الجهود، أما إذا بقيت الأحوال على ما هي عليه يعني من كثرة الفضائيات العامية، كثرة المجلات العامية، كثرة الأشعار العامية، فالمسألة وللأسف تسير إلى الأسوأ.
الله المستعان.
يعني قبل 40-50 سنة كانت الأمور أفضل بكثير. يعني قبل 40-50 سنة لا تكاد تجد مثلا شيخا أو داعية يتكلم بالعامية، لا تكاد تجد أحدا يلقي قصيدة بالعامية في المحافل العامة، لا تجد خطيبا يقوم فيتكلم بالعامية. يعرفون أن هذه الأماكن هي للعربية السليمة ليست للعامية. أما الآن يعني كثير من جرائدنا لها صفحة يومية
شعبي
للشعر العامي، لكن ليس فيها صفحة للشعر العربي.
السوق لا يطلبه الشعر. شكر الله لكم شيخنا، يعني كنت أريد أن أختم الحديث بتفاؤل لكنك أثرت فيه شجنا، لكن على كل حال على
نعم المستقبل زاهر إذا تكاثفت الجهود
وهيك، ولعل إن شاء الله تكون ذلك. نعم. شكر الله لكم شيخنا.
أهلا وسهلا.
ختام المسك دائما في برنامجنا هو فقرة اخترنا لك، حيث نأخذ قطعة من اختيار من عقل ضيفنا. لما يقولون صناعة العقل حسن الاختيار، العجيب أن ضيفنا الكريم لما تكلم في مقدمة هذه الحلقة عن كتب النحو ذكر أن من أفضل أو من أعظم الكتب ألفية ابن مالك بعد كتاب سبويه، وأظنه سيختار لنا في هذه الفقرة كتاب سبويه. ليس كذلك؟
الكتاب لسبويه، كلما ذكر النحو
ذكر الكتاب
ذكر سبويه، وعندما تسأل أحدا كتاب سبويه لا يعرفه، فقلت لعله من المناسب أن نعرف تعريفا يعني قليلا بكتاب سيبويه. يعني سيبويه رحمه الله عمرو بن عثمان ابن قنبر، شاب فارسي كان في أول حياته يطلب الحديث، ثم لحن في حديث، ثم انصرف في قصة مشهورة إلى طلب اللغة حتى لازم الخليل وبرع، وصار من أعظم بل أعظم علماء النحو رحمه الله تعالى، وتوفي على الصحيح سنة 180 عن 33 سنة وقيل عن 40 سنة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. له أعمال عظيمة جدا لا يكاد يقوم بها بشر لولا عناية الله وتوفيقه لهذا الرجل الفارسي الذي خدم العربية، لأنه كان يخدم الإسلام من خلالها. من أعماله العظيمة رحمه الله تعالى أنه نقل النحو من مرحلة المشافهة التي كانت عند مشايخه وهم عظماء جبال في النحو إلى مرحلة الكتابة. وهذا أمر يعني عظيم لأنه لا سابقة له. الأمر الثاني أنه الأمر الأول قلنا أنه جمع ما تفرق بين مشايخه من لغة ومن نحو. مشايخ الجبال سمعوا كثيرا من العرب، كل عالم استنبط قواعد كثيرة جدا، تفرقت هذه القواعد والنحو بين هؤلاء، هو جمع. والأمر الثاني أنه ألف كل ذلك وجمعه في الكتاب رحمه الله تعالى، ثم توفي في حادثة مذكورة في التاريخ.
هل صحيحة هذه الحادثة؟
هذه مشهورة، هذه نعم هذه مشهورة جدا، ونقلت بأسانيد كثيرة جدا، وشهرتها تغني عن طلب إسنادها. نعم طيب. وإن صحت وهذا هو الظاهر، فسيبويه توفي رحمه الله تعالى غيرة على اللغة والنحو أي أن تعبث بها المصالح الشخصية.
ممتاز. بالنسبة للكتاب، دائما يقول الكتاب لدرجة أنه بعض الناس يقول هو أشهر كتاب، يعني بعد كتاب الله تعالى إذا قيل الكتاب فهو كتاب سيبويه. ما الذي يتميز بهذا الكتاب؟
الكتاب يتميز قلنا بأنه أول ما ألف في النحو العربي.
ممتاز.
وهو أيضا من أوسع ما ألف.
عجيب.
في النحو العربي، ففيه كثير من المسائل التي لا تجدها في كتب النحو المتأخرة لأنها صارت تعليمية. كتاب سيبويه أيضا يتميز بأنه جمع بين النحو العلمي والنحو التعليمي، فإذا قرأت فيه تفهم كثيرا منه لأنه يذكر القاعدة ثم يشرحها، بخلاف كتب النحو المتأخرة التي صارت متونة أو مختصرة فتجد القاعدة ثم مثال أو مثالين كذا ثم ينتقل. لا، سيبويه يذكر القاعدة وربما يبقى صفحة صفحتين ثلاثة وهو يشرح ويأتي بالمثال، ولا يأتي بالمثال فقط، يأتي بالمثال ويشرحه، يعني يطبق القاعدة عليه، ثم يأتي بالمثال الثاني ويشرحه ويطبق القاعدة، والثالث والرابع، حتى تكتمل من كثرة شرحه لهذه القواعد.
المصطلحات كانت مستقرة عنده والموجود يعمل بها الآن.
هذا يعني الأكبر مشكلة في كتاب سيبويه، اختلاف المصطلحات. فالمصطلحات في حياته رحمه الله تعالى بعضها لم يكن مستقرا، يعني بعضها تغير، وفي أحايين عدة يعبر باللفظ اللغوي ولا يريد به الاصطلاح النحوي، فلهذا قد يعبر عن الشيء الواحد كالحال بأكثر من اصطلاح، وهو يريد الحال، أو يريد مثلا التمييز ثم يعبر بأكثر من لفظ يريد به التمييز. نعم، هذا يحتاج إلى خبير بكتاب سيبويه ليعرف ذلك.
جميل. من يقرأ هذا الكتاب الشيخ؟
الآن لا يقرأه إلا المتخصصون، لكن لو قرأه غير المتخصصين لفهموا كثيرا مما فيه، فقط المشكلة عنده في المصطلحات. يعني لو حقق تحقيقا آخر، كتاب سيبويه رحمه الله تعالى طبع قديما لكن وله عدة طبعات، أشهر طبعاته طبعتان، الطبعة الأولى طبعة بولاق في مجلدين، والطبعة الثانية طبعة شيخ المحققين محمد عبد السلام هارون رحمه الله في 5 أجزاء، وهي يعني تحقيق لا بأس به. ومع ذلك فكتاب سيبويه ما زال محتاجا حاجة ملحة ماسة إلى تحقيق جديد، يتلافى أشياء كثيرة، منها أنه لم يحقق على نسخه العالية، ونسخ سيبويه العالية الآن كثيرة متفرقة في البلدان لم تجمع. لم تجمع ليحقق عليها الكتاب، وعندما تجمعها، وأنا قد جمعت أكثر من 25 نسخة لكتاب سيبويه، وجدت فيها فروقات ليست قليلة عما طبع، لأن كتاب سيبويه عندما ألف نقل بالرواية، فلهذا له أكثر من رواية، له هناك النسخة الشرقية لكتاب سيبويه، وهناك النسخة الرباحية لكتاب سيبويه، هاتان أشهر نسخه أو أشهر رواياته، ثم لكل رواية نسخ أيضا مختلفة. فكتاب سيبويه كالموطأ لمالك، له روايات، فينبغي عند التحقيق أن تبين هذه الأمور، ولا يحقق كتاب سيبويه كالكتب الأخرى. وأنا منذ أكثر من 5 سنوات وأنا أعتني بجمع نسخ كتاب سيبويه وأعمل على تحقيقه أيضا.
جميل جدا.
فلهذا أدعو كل أخ يعرف شيئا من نسخ سيبويه المهمة أن يساعدني على الحصول عليها،
وسيكون إن شاء الله طريقة إخراجه كطريقة إخراج الألفية، يعني
إن شاء
بدون
الله
يعني حواشي زائدة
هو أفضل هو تحقيق ليس شرحا، لكنه يبين فروق النسخ ويبين الروايات في كتاب سيبويه، ويهتم كثيرا ببيان المصطلحات هذه المراد سيبويه بهذه المصطلحات، وأيضا يتكلم عن المسائل الخلافية إذا وردت. يعني سيبويه أيضا من الأمور التي تميز بها أنه تكلم عن المسألة الواحدة في أماكن مختلفة في كتابه، فلا بد أن تجمعها لكي تعرف مذهب سيبويه.
وإن شاء الله يكون لبرنامجنا قصب السبق في عرض تحقيقكم للكتاب بإذن الله عز وجل.
إن شاء الله
ولعله أن يكون قريبا إن شاء الله.
إن شاء الله.
على نسخة حصلتم عليها من نسخ الكتاب نختم بها؟
كتاب سيبويه؟
لا لا، كتاب سيبويه أتكلم، كتاب سيبويه.
كتاب سيبويه من أفضل النسخ التي حصلت عليها نسخة ابن معافى، هذه في القرن السادس أو السابع.
قبل ذلك لم تحصل على شيء؟
لا لا، هناك نسخ متقدمة. لا، في نسخ في القرن الرابع.
جميل.
عندي نسختان من القرن الرابع، يقال إن أقدم نسخة في اليمن، وحصلت على نسخة أيضا أخرى أقدم منها.
جميل.
300 وكذا وأربعة أو 306، لكنها ليست كاملة.
ممكن يخرج في 5 أجزاء أو أقل.
الله أعلم.
الله أعلم. طيب، إن افتتحنا بابن مالك واختتمنا بسيبويه، وشاكرين لك دكتور سلام الفيزيوني، شكرا جزيلا على هذا الإثراء وهذا الطرح الجميل.
أهلا وسهلا وشكرا لكم.
مشاهدي الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام فقرات هذا البرنامج بعد أن كان في ضيافتنا دكتور سليمان بن العيز العيوني، حيث تحدث عن ألفية مالك حديثا ماتعا، بين نشأتها وأصلها والعلاقة بينها وبين الكافي الشافية له، وأيضا شروح الألفية وعناية العلماء بها. كان الحديث في فقرة هذه القراء ماتعا حول قضية التطبيق للغة العربية، وكيف يمكن أن نطبق اللغة العربية في واقعنا وفي حديثنا، والفرق بين اللغة العربية السهلة اليسيرة التي كان يتكلم بها الفصحاء قديما، وبينما أسماها ضيفنا الكريم اللغة العسكرية، وهذه تسمية حصرية. بعد ذلك اختار لنا الدكتور كتاب سيبويه الكتاب، وعرف به ونصح بقراءته. أرجو أن تكونوا قد قضيتم برفقتنا وقتا ماتعا، أسعد بتواصلكم. من كان لديه اقتراح أو أي مشاركة أو أي سؤال أو طلب، فإن حساب البرنامج على تويتر الذي تشاهدون الآن يسعد بأي اقتراح أو أي مداخلة أو أي طلب. أشكر لكم تواصلكم، البرنامج إنما يرقى ويسمو بآرائكم واقتراحاتكم. أترككم في رعاية الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.